بي فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله جل وعلا، أجيب على هذا التساؤل الذي يقول فيه صاحبه: هل للعقيدة دخل في تكوين شخصية المسلم؟ أقول للأحبة الكرام، لو أردت الوقوف مع هذا السؤال أحتاج إلى عشرات الحلقات المستقلة للحديث عنه، ولكن أحاول جاهدا بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه أن ألخص فأوجز، لعل إخواننا ينتفعون بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن العقيدة هي الأساس، العقيدة هي أصل الدين وأساس الملة. العقيدة قلنا أساس الدين وأصل الملة، ولذلك إذا كان الأساس ثابتا كان البناء الذي عليه راسخ لا يتزحزح ولا يتحرك حتى وإن زالت الجبال. العقيدة كذلك أخي الحبيب، الأعمال والأقوال التي تصدر عن الإنسان لا تقبل إلا بالعقيدة الصحيحة. العقيدة ضرورية للإنسان، ضرورية للإنسان، مثل الهواء والماء بل أشد، بدونها يكون الإنسان تائه ومشرد. هل للعقيدة دخل في تكوين الشخص؟ أقول بكل صراحة ووضوح نعم. العقيدة هي مصانع تخريج الرجال، تربي وتكون الشخصية. كيف يا شيخ؟ هذا ما ركز النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه. لذلك تعالى نتأمل بهدوء ببساطة شديدة جدا، العقيدة تربي الرجال، العقيدة تربي الرجال، والرجال الذين يتربون على العقيدة هم الذين يثبتون عند الابتلاء وعند الشدائد وعند الامتحان. نعم للعقيدة دخل في تكوين الشخصية. انظروا إلى الحبيب النبي ماذا قال لابن عباس وهو غلام في سن الصغر، والله لقد كانوا رجالا في صغرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إني أعلمك كلمات يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام جفت الصحف. الله أكبر، جفت الصحف رفعت الأقلام، أمر ما شاء الله، ترتيب. نعم نبي منذ الصغر يرسخ ويؤسس، 13 سنة في مكة والنبي بيأسس القاعدة، ويبين صلى الله عليه وسلم ذلك عندما نقول العقيدة هي مصنع الرجولة، هي التي تربي الرجال. ولذلك قلنا أن الرجال الذين يتربون على العقيدة هم الذين يثبتون عند الشدائد، هم الذين يثبتون عند الشدائد عند الامتحان. وانتبه معي بالله عليك، الدنيا التي نعيشها هي دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. خلق الإنسان فيها للاختبار والابتلاء والامتحان. إياك أن تظن أيها الحبيب أيتها الكريمة الفاضلة، إيانا أن نظن أننا خلقنا لنلعب ونلهو ويعني نعبس وما إلى ذلك، كحال القطاع الكبير اليوم من المسلمين. دنياه لعب ولهو ولعب وتشاغل بالأموال والأموال والأولاد، ويعني أمور لا علاقة لها بالدين لا من قريب ولا من بعيد. ما لهذا خلقت أيها الأحباب أيها الحبيب؟ لذلك واصل إن شاء الله لو هناك متسع معي في الحلقة أن أركز أو أسلط الضوء على هذه المعاني سريعا، ولكن أتلقى بعض الاتصالات. أولا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا.
مرحبا حاجة سارة.
سؤال حضرت الشيخ.
تفضلي.
سمعت كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطمئن قلبي إليه. كانت إحدى القنوات العربية تستضيف بابا الفرتيكال، وكان يحاوره أحد الدعاة، ومن جملة ما قاله هذا الداعي أنه جاء وفد من المشركين لزيارة المسجد الحرام وأرادوا أن يصلوا فيه، فمنعهم المسلمون، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين من منعهم، وصلوا جميعا أي المسلمون والمشركون في المسجد. صلى المسلمون متجهين ناحية الكعبة وصلى المشركون ناحية معاكسة. هل يا شيخنا الفاضل هذا صحيح؟ ولكم جزيل الشكر.
بارك الله تعالى فيك. طيب معانا الحسين من المغرب. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
شيخنا الفاضل، عندي ثلاث أسئلة الله يجزيك.
تفضل.
هل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى المسجد؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
المسجد المدينة أو المسجد الحرام؟
نعم
من فضلك. نعم. السؤال الثاني من فضلك، في حالة صلاة المرأة عندما يأم الرجل بامرأته، هل يجوز لها تصحيح إذا أخطأت في القراءة مثلا؟ والسؤال الثالث الله يجزيك بخير، كيف تخرج الزكاة بالنسبة للناس الموظفين اللي عندهم راتب شهري يدخلهم كل شهر؟ وجزاك الله خير.
وياكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم محمد.
مرحبا يا شيخ سامي، جزاك الله
خير. الله يحفظك. تفضلي.
الله يحفظك يا شيخ سامي. بعد إذن حضرتك، أنا كنت سألت حضرتك قبل كده وسألت زي يعني أفزتنا كتير على الزوجة يعني عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها، وحضرتك قلت ان هي ما يجوز تخرج وكل الاحكام اللي حضرتك قلتوها. فانا بس بأكد تاني عشان انا ليا اختي كبيرة زوجها توفى عنها من شهر تقريبا، وحضرتك للأسف الشديد انا قلت لها طبعا كانت راحت زارت امي عشان كانت تعبانة جدا امي ومسنة يعني، فسألت برضو وقالوا لي لا يجوز ما تروحش تاني وكده، لكن للأسف الشديد في ناس افتولها ناس يعني قريبها يعني عشان يفك عنها ويخلوها تخرج، قالوا لها ان في فتوى جت من السعوديه ان الزوجه اللي تعدى سنها يعني سن اللي يعني اللي حضرتك عارفه هي فوق الستين يعني ان يجوز لها انها تخرج لانها يعني خلاص كبيره والكلام ده كله، وان هي ممكن يعني ما تخرج اثناء شهور العده. فارجو حضرتك توجه لكل السيدات بقى الفتوى الصحيحه مره اخرى يا شيخ سامي، جزاك الله خير.
وياكم.
السلام عليكم.
أم بلال من القاهرة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟
فضلي.
والد زوجي ساب ميراث بيت، فهم قاموا بتأجير السطح لشركة معينة، فهم دلوقتي الفلوس اللي بتيجي من إيجار السطح تقسم تقسيم شرعي ولا يبقى الولد مثل البنت؟
حاضر. محمد من المغرب. سلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
محمد من المغرب.
مرحبا يا محمد.
إني أحبك في الله الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتمونا فيه لأجله.
أريد أن أسألك سؤالا فضيلة الشيخ.
تفضل.
هل سورة الكهف قراءة سورة الكهف ليلة جمعة سنة؟ هل عليها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
سأجيبك إن شاء الله. أم إسراء من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا بتكلم عن الوصية الوجبة. أنا أبويا توفى وأنا عندي 18 يوم، وجدي توفى دلوقتي من 7 سنين، فجيت إعلام الوراثة أن أنا ليا نصيب أبويا بالكامل. وبعدين سمعت شيخ مبارح بيقول أن الوصية الوجبة دي من عمل الإنسان مش من ربنا، طب دلوقتي أنا عليا وزر ولا إيه؟
سأجيبك إن شاء الله. أستاذ أيمن من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا. الله يرضى عنك.
والله يا شيخ أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا لأجله.
لو سمحت يا شيخ، بس أنا عندي أطفالي عندهم 9 سنين و10 سنين، وإحنا بنجبرهم على الصيام عشان يتعودوا على الصيام. بس هم بيقعدوا يبكوا يقولوا إحنا بطننا تعبانة وعيانين وكده، فهل هذا يعني غلط ولا نزعل يعني؟
يعني هم هل هم مرضى ولا سلام؟
لا لا مش مرضى، بس هم قبل المغرب بساعة ساعتين يبكوا يقولوا إحنا بطننا وجعانة ومش قادرين نتحمل الصيام عايزين نفطر كده.
سأجيبك.
9 سنين و10 سنين.
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام على الأسئلة التي بين أيدينا. السائلة الكريمة التي سألت من المغرب، دام استضافت إحدى القنوات العربية رئيس الفاتيكان هذا، وحاوره أحد الدعاة ثم قال يعني المشركون، دام جاء وفد من المشركين إلى البيت الحرام إلى المسجد، قام المسلمون يمنعونهم فنهاهم النبي عن ذلك، ثم صلوا جميعا كل إلى قبلته. أقول لها كان في بداية الأمر متاحا لغير المسلمين دخول مكة ودخول المسجد الحرام وغيره، إلى أن نزل والمدينة، إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة أي فقر فسوف يغنيكم الله من فضله. من يومها ويوم نزلت هذه الآية لم يقرب أحد مكة منهم بفضل الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل عن الحائض ودخولها المسجد خاصة مكة والمدينة، نقول إذا ذهبت الحائض لأداء العمرة جاز لها أن تسعى بين الصفا والمروة، وجاز لها أن تصنع كل شيء إلا الطواف بالبيت الحرام، وتنتظر حتى تنتهي أو ينتهي حيضها لتؤدي عمرتها إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا إذا كانت معتمرة. أما إذا لم تكن معتمرة لأن الضرورة تقدر بقدرها، مسألة دخول الحائض للمسجد محل خلاف بين أهل العلم، فهناك من أباح وهناك من منع، ودائما في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم الأخذ بالأحوط أولى، ولا يكون الدخول إلا لضرورة قصوى، هذا ما يطمئن القلب إليه. الذي نفس السائل يسأل عن صلاة المرأة مع زوجها، موقفها أين تقف لو أنه صلى بها إماما، هل تقف بمحاذاته أم تقف خلفه؟ تكون خلفه تقف خلفه ويصلي بها. يسأل نفس السائل الكريم عن الزكاة بالنسبة للموظفين الذين لهم راتب. هنا يا أخي الكريم، فيما يتعلق بزكاة المال ينظر ونفرق بين حالتين، لأن معظم الموظفين لا ينطبق عليهم الزكاة، لأن رواتبهم التي يأخذونها تنتهي 10 في الشهر أو تنتهي حتى في آخر الشهر على أقصى تقدير، فالذي يأتي ينفق على الطعام والشراب والمسكن ومن نفقات للأولاد من تعليم وذهاب إلى الطبيب وما شابه ذلك، فهل عليهم زكاة؟ ليس عليهم زكاة شرعا، ولكن إذا أراد أحدهم أن يتاجر مع الله فيخصص جزءا من راتبه ولو قليل، وما عندكم ينفد وما عند الله تعالى باق، فلا بأس ولا حرج من قبيل التجارة مع الله وليست الفريضة. أما إذا كان الموظف هذا راتبه كبيرا بحيث أكل وشرب وأسكن منه وأنفق على أولاده ثم ادخر منه بعد ذلك مالا، ظل يدخر شهر مع شهر إلى الآخر، في نهاية العام مبلغ من المال، ننظر هل بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب. نعم بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21، في هذه الحالة أننا نقول فيه الزكاة. أما إذا لم يبلغ النصاب أصلا في هذه الحالة فلا زكاة عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أختنا الكريمة التي قالت عدة المرأة التي مات عنها زوجها، ويعني إحنا مشكلتنا في كثرة الفتاوى، ويعني بعض إخواننا الذي يريد أن ييسر، هناك فرق بين التيسير والتضييع. فديننا دين يسر، ديننا ما كلف أحدا فوق طاقته. فالله جل وعلا عندما فرض مثلا الصلاة علينا علمنا أن نصلي ونحن قائمين، والصلاة بدون قيام مع القدرة عليه باطلة. لكن إنسان يعجز عن القيام ماذا يفعل يا رسول الله؟ يصلي جالسا. فإذا لم يستطيع أن يصلي حتى وهو جالس اضطجع نام وأجر وصلى نائما، وإذا عجز عن هذا وذاك أجر أركان الصلاة على قلبه. هذا هو المقصود بيسر الإسلام. لكن ليس المقصود من يسر الإسلام أنك تلغي أوامر الإسلام وتضيع أركانه، هذا الذي ينبغي أن ننتبه إليه. أما فيما يتعلق بالمرأة التي مات زوجها، الآية الكريمة في القرآن ماذا تقول؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، عدتها أربع شهور وعشر أيام، تمكث في بيتها لا خروج. هذا نص الآية يقول هذا. الله أكبر. ننظر إلى الآية، هل فرقت الآية بين الصغيرة والكبيرة، بين الشابة الجميلة الحسناء الوضيئة والمرأة العجوز التي ليس للرجال فيها رغبة؟ هل ثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فرق أهل العلم بين هذا وذاك؟ يا إخواني ينبغي أن ننتبه، بارك الله تعالى فيكم. المرأة التي مات عنها زوجها لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، كما لو تخرج للطبيب أو للسعي على الإجراءات أوراق المعاش، أو كانت تعمل وليس لها عائل يعولها، ليس لها أحد ينفق عليها، ونحن في مجتمع لا يرحم إلا من رحم ربي، نسأل الله العفو والمعافاة. فتخرج العملية في الصباح ثم تعود إلى بيتها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن عايز أروح أزور أمي، أو تريد أن تذهب لإخوتها، أقول على إخوتها وعلى أهلها يذهبون إليها، وأن يكونوا حولها، يخففوا عنها، يواسوها، يحاولون أن يخرجوها مما هي فيه، هذا هو الشرع. لكن نقول يتذهب هنا، أصل الشيخ أفتى وقال تذهب حتى حفاظا، يا إخواننا فلنتق الله ودعوا عنكم الأعذار، لا يجوز لا حتى الخروج للعمرة ولا الحج، وهذا فريضة، نسأل الله العفو والمعافاة. أرجو من أخواتنا وأرجو من إخواننا الأكارم يعني أن نكون وقافين مع كلام الله، مع كتاب الله، مع سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع أقوال أهل العلم المعتبرة الذين يشهد لهم بالصلاح والورع والتقى إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي قالت وللزوج ترك ميراث، قاموا بتأجير سطح المنزل، هي تسأل هل هذا المال الذي أتى من تأجير السطح هذا هل يقسم ميراثا شرعيا أم أنه للولد مثل البنت؟ أقول للسائلة الكريمة، إذا كان تم التقسيم بحيث كل واحد قد أخذ نصيبه في هذه الحالة يقسم هذا ميراثا. يعني كل واحد يأخذ حسب نصيبه، الولد ضعف البنت مباشرة تماما، وهذا هو الذي يطمئن القلب إليه. سبحان الله. يعني طب افرض يا شيخ لم يقسم الميراث بعد، يضم هذا إلى الميراث، يعني يتم التعامل معه كأنه ميراث، يبقى إذن أقول هذا ميراث ويقسم للولد مثل حظ البنت، يعني الضعف، يعني كما قال ربنا جل وعلا في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز أن يتم المساواة فيه بين الولد والبنت، لأنه ميراث، وهذا والله تعالى أعلى وأعلم. السائل الذي سأل عن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، هذه ثابتة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأحاديث فيها بعض مقولة لبعض أهل العلم، ولكن أنا أقول دائما لإخواننا كل عمل يدعونا إلى الخير لا تتكاسلوا عنه. أنت تقرأ آيات سورة جزء ربع حزب حسب ما ييسر الله تعالى لك من القرآن الكريم، أنت مأجور عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحسنة لا، الحرف الواحد بحسنة، والحسنة بعشرة، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف أبدا، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فاقرأ فأنت مأجور، ولا تحرم نفسك الفضل والخير حتى على فرض لو أن الأحاديث ضعيفة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني،
حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انسى النكاتشون.
إلى كل صاحب عمل تجاري جملة أو تجزئة، وتوفر الآن من شركة آل عبد العزيز للبرمجيات برنامج إيزي بلان. برنامج كمبيوتر هو الأقوى والأسهل استخداما لإدارة نشاطك التجاري، مهما كان حجمه ومهما كانت خبرتك المحاسبية. يختص البرنامج بإدارة كافة الأنشطة التجارية، ومنها الصيدليات وشركات المستحضرات الطبية، السوبر ماركت، المطاعم، محلات الملابس، شركات الكمبيوتر والإكسسوار، شركات السيراميك والأدوات الصحية، محلات المصوغات والمجوهرات، المصانع، التوكيلات التجارية، كذلك أي نشاط تجاري آخر. برنامج إيزي بلان هو البرنامج الوحيد القادر على إدارة أي نشاط تجاري، لتتحكم بشكل كامل في أعمالك على اختلاف حجمها. سعر الأسطوانة الأصلية للبرنامج شاملة مصاريف الشحن والتسليم فقط 400 جنيها مصريا أو 70 دولارا أمريكيا. بادر بالاتصال الآن للحصول على هدية مجانية بقيمة 50 جنيها. الهدية محدودة العدد، متاحة فقط داخل مصر وحتى نفاذ الكمية. اتصل الآن. من مصر 010-185-84-111 أو 010-185-84-222. ومن سوريا 021-55-75-432 أو 0-988-484-222.
درعوا الإسلام يصف عن الدين الهجمة. انتظرونا قريبا في برنامج الدرع مع دكتور حسام عقل، هنكشف أسرار لأول مرة بتتقال. اوعى تفوتك.
والله تعالى حصنها كشف الغمة.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا، نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي أو السائلة الكريمة التي تسأل عن الوصية الواجبة وما يتعلق بالميراث، تقول مات أبي وأنا عمري 18 يوم ثم مات جدي من أيام أو من فترة قريبة، وهي سمعت أحد العلماء يقول أن هذه الوصية من عمل الإنسان ولا علاقة لها بالشرع. طيب أجيب بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا إلياس، تفضل.
مرحبا يا شيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
لدي سؤالين.
تفضل.
امرأة متزوجة تضع الكحل داخل بيتها وخارج بيتها، فما الحكم؟
نعم.
وشخص يقول إن حكام العرب كلهم كفار بدليل من القرآن الكريم، فمن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
سأجيبك إن شاء الله. نعود إلى الإجابة أيها الأحبة الكرام. قلنا فيما يتعلق بالميراث، الأصل أن هذه الفتاة حتى وإخوتها الصبيان أو الرجال يحجبون بأعمامهم شرعا. الوصية الواجبة أخذ بها القانون المصري والسوري. وأواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك
يا فاطمة؟ مرحبا.
بقول لحضرتك دلوقتي أنا ليا واحدة أعرفها، هي ماشية في الطريق ليت اشترت كتكوتين، بعد ما اشترتهم قالت الأولاد هيلعبوا بيهم وهيعصوا فيهم وهيتبهدلوا، قالت حرام، راحت ركنهم لقطة. بعد ما عملت كده،
عفوا أختي الكريمة، عفوا هل تسمعينني؟
نعم.
تسمعينني؟ أعيدي سؤالك لأنه ما كان عنده صوت واضح.
طيب بقول لحضرتك
لك صديق،
دلوقتي واحدة وهي ماشية في الطريق اشترت كتكوتين،
اشترت
لسه صفر، بعد ما اشترتهم فقالت الأولاد عندها يعني هيلعبوا بيهم وهيبهدلوهم وقالت حرام، فراحت سايباهم للقطة تاكلهم. بعد ما عملت كده ضميرها مقلب لها جامد وحزنت قوي على اللي هي عاملاه. فدلوقتي نفسها يعني تعرف الفتوى يعني هتعمل ايه، ولا يعني هيرتب الله على الخير يعني.
سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عزة من أصوات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياكم.
أريد سؤالا.
تفضلي.
لو سمحت شيخ، إني رأيت رؤية في المنام.
ليس لي في الرؤى ولا الأحلام، حفظك الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. قلنا أن الوصية الواجبة القانون المصري يأخذ بها، كذلك القانون السوري. أحيانا تكون الوصية الواجبة في موقعها ومحلها، خاصة إذا كانوا ضعافا أو فقراء وليس لهم من عائل يعولهم إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان لنا رأي وإن كان هذا قلت قانون مصري يجيز هذا الكلام، وإذا كما ذكرت إعلام الوراثة يبيح هذا، وإن كان لنا في ذلك شأن أو رأي آخر وهو حتى نتجنب المخالفات الشرعية، كان على الجد بمجرد ما مات هذا الولد كان يوجه وصية من ماله في حدود الثلث أو نصيب هذا الولد أيهما أقل مكتوبة لأولاده إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأولى والأحوط لما يطمئن القلب إليه، ولك أن تنتفعين بهذا المال بارك الله تعالى فيك إن شاء الله. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتنا فيه لاجله.
والله يا شيخنا في انا صيدلي وشغال في شركة ادوية، ونظام الشركة يعني بعد 4 شهور بيزودوا المرتب تقريبا الضعف، على اساس ان انا هستلم سيارة منهم عن طريق بنك باسمي. طبعا يعني هم تقريبا هم اللي بيدفعوا المقدم وكده، مقدم قسط السيارة، بس قسط السيارة بتاخد من المرتب. انا لو ما خدتش السيارة القسط ده مش هيزيد المرتب معايا، يعني يعتبر السيارة دي ليا كمصاريف سفر. ما اخدتش السيارة دي بيبقى ليا اساس المرتب ده.
نعم.
فهل التعامل مع البنك هم ليهم كم يعني تقريبا بنك واحد هم اللي بيتعاملوا معه مش بنك اثنين؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. طيب معنا سارة من السعودية. السلام عليكم.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا في أيام الدورة الشهرية لم ينزل أي شيء لمدة يومين، وبعد اليومين بينزل إفرازات، هل في اليومين دول يجوز لي الصلاة أم لا؟
سأجيبك إن شاء الله. نأخذ اتصالين إن شاء الله وبعدين نوقف لما نخلص اللي معنا. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي قال أطفالي 19 سنين نحن نجبرهم على الصيام، يوم يبكون لمدة ساعة ساعتين من ألم في البطن وما شابه ذلك. أنا أقول للسائل الكريم نفرق بين حالتين، إذا كان الأولاد أصحاء والحمد لله حفظ الله أولادك وكافة أولاد المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين، ما ينبغي أن نقيم وزنا لبكائهم، لأنه ينبغي علينا وعلى أولياء الأمور رجال ونساء أن يعودوا صغارهم على الصيام من سن مبكرة. ففي هذا العام مثلا من سن 7 سنوات 8 سنوات يصوم ساعتين الحمد لله، اليوم الذي يليه 4-3 ساعات وهكذا، إلى أن يصل به تدريجا أنه يصوم نصف يوم وبعده يصوم يوم ويفطر يوم وهكذا. ولذلك نجد معظم أولادنا قبل سن البلوغ بعامين وأحيانا 3 وبعض الأسر 4 يصوم رمضان كاملا. هذا لا يأتي من فراغ، إنما يأتي بالتعويض. وذلك أنا أقول أعيننا على أولادنا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانوا فعلا ضعاف ومرضى نسأل الله العفو والمعافاة، لا نجبر حتى يتعافوا إن شاء الله سبحانه وتعالى. حتى إذا كانوا أصحاء وليس هناك لكن يبكون من الألم الكبير، يعني أحيانا الجوع يتعبه والصيام يتعبه، ولذلك أعيننا كأولياء أمور كأباء كأمهات على أولادنا بنات أو صبيان نحن نراقبهم، الصيام ماشي بهدوء والأمر طبيعي والحمد لله، اتركه حتى وإن كان باديا على وجهه التعب والإعياء وما شابه ذلك، لكن ليس هناك مضاعفات صحية، ليس هناك مشاكل، يتم الصيام إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن وأنا أنظر إليه فوجدته ضعيف ويغمى عليه أو يسقط، وفي هذه الحالة نفطره ونتدخل حينئذ، لكن نعودهم. في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنه وارضاه قالت كنا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم نتعاهد أبناءنا، نعللهم يعني بالعهن باللعب الأطفال اللي هي العروس والقطن ديت وما شابه ذلك حتى يسهى ويترك الأولاد البكاء والأطفال بفضل الله جل وعلا، هذا دورنا. لكن أخي الحبيب لا نستجيب لهم على طول الخط. طيب معنا محمود من المنيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. مرحبا.
مرحبا بك يا فندم.
الله يبارك فيك، تفضل.
بعد اذن حضرتك بس سؤالين بعد اذنك يعني.
تفضل.
السؤال بس في الاول، هل ميه الغسل بتاع المتوفي بتتكب على الارض وليس في المرحاض؟ فهل فيه يعني تفسير لكده؟
سأجيبك.
ده سؤال. السؤال الثاني، هل بالنسبه لوفاه الانثى عند الدفن هل يجوز ان تدفن في ثيابها؟
تدفن في ثيابها؟
آه.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب معانا مهم بن سويف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا. الله يبارك فيك.
ما سمحت، أنا عندي ابني هياخد بنت أختي، بس طبعا أنا سقياها على ربع عين.
سيتزوج عفوا سيتزوج بنت أختك، حضرتك سقيتيها يعني رضعتيها؟
ايوه.
نعم.
ابني يعني عايز ياخد بنت اختي يعني.
تمام.
هو طبعا ممكن يعني يكون رضعتها على ربع عين او مره اثنين ثلاثه ما اعرفش. فانا عايزه اعرف يعني يمكن هيجوز ولا ما يجوزش.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. نواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا ثم نتلقى بعد ذلك اتصالات إذا كان هناك متسع من الوقت إن شاء الله. الأخ الذي سأل وقال امرأة متزوجة تضع الكحلة في داخل البيت وخارج البيت. داخل البيت نعم، تتزين لزوجها ما شاءت، لكن خارج باب البيت حرام ولا يجوز. أحد أمرين، إما أن تغسل وجهها لتزيل هذا الكحلة، وإما أن ترتدي النقاب حتى تستر زينتها، وإلا ارتكبت معصية ووزرا تعاقب عليه أمام الله تبارك وتعالى. فليتق الله أخواتنا الفضليات في أنفسهن وفي شباب الإسلام والمسلمين. نفس السائل يقول إن حكام العرب بعض الناس يقول يكفر. أنا أرجو من إخواننا يعني تكفير الناس ما ينبغي أن نطلقه جزافا، حتى وإن خالفناهم الرأي وخالفونا، يعني أمر قضية من أخطر ما يكون. يعني بعض إخواننا أسهل شيء التكفير، لا، نحن نحتاج إلى أن نجلس مع هذا وذاك ثم ننظر لماذا لا تحكم كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وثم بعد ذلك ننظر إلى أقوال أهل العلم في المسألة وفيه ثم نطلق الأحكام. لكن جزافا أنت متعملش كده وأنت كافر والعياذ بالله، هذا مغزى خطير، أرجو يعني أن نكف عنه لله تبارك وتعالى، وإن كان يعني يتحملون وزرا شديدا أمام الله تبارك وتعالى، يعني لأنهم ما صدحوا بالحق ولا قالوا كتاب الله ولا سنة نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخت التي قالت إن صديقة لها اشترت كتكوتين وهي ماشية في الطريق، الأولاد لعبوا بها، المهم من خافت الأولاد بيهدلوها أو يعني يؤذوهم، تركتهم للقطة كلتهم، سمح الله. يعني سبحان الله، ما عرفش أين عقولنا، يعني ماشية في الشارع فالكتكوت شكله حلو جميل عجبها خدته. طب هل هذه لعب للأطفال يا أختي الكريمة؟ يعني هل يعني دول لعب؟ تقول لك أدخل السرعة لأولادي، ندخل السرعة أولادنا بمعصية لله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا كائن حي؟ يعني سبحان الله، أرجو أن تستغفر وتتوب إلى الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا غفار إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحبيب يقول أنا صيدلي لكني أعمل في شركة أدوية، بعد 4 شهور من التعيين بيضاعف المرتب بتاعي الضعف عشان أستلم سيارة، لكن عن طريق البنك يخصم القسط من راتبي. حبيبي بارك الله تعالى فيك، لفة طويلة أفهمها جيدا وأعرفها وسمعتها من كثير من الشباب وإخواننا الذين في مثل عملك. أنا أقول لهم لا يجوز ذلك شرعا لأنه ربا. أولا البنك لا يملك السيارة ولا شركتك تملكها، قولا واحدا. إنما البنك يقدم قرضا لهذه السيارة، يقدم قرض ثم أنت تدفع هذا القسط أو هذا القرض بفائدته، وهذا محرم شرعا. إذا أرادت الشركة أن تعطيني المميزات كما يزعمون، لماذا لا تقنن وتكون على حسب شرع الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله، أنا أشتري السيارة من صالة معينة وأحدد لهم ثم يدفعون ويتم التعامل، أو يخصم مني أو أعطى والسيارة تعاين ويكون لها حظر للشركة وما إلى ذلك. يعني الأمور كثيرة، لكن نسأل الله العفو والمعافاة. لا يجوز يا أخي الحبيب، هذا ما يطمئن القلب إليه. الأخت التي تقول في أيام الدورة لم ينزل في خلال اليومين الأولانيين لم ينزل أي شيء، بعدها بيومين تنزل بعد الفرازات. أنا أقول للسائلة الكريمة، متى تبدأ دورتك أو أي امرأة؟ بدفق الدم، بنزول أول نقاط من الدم، هذا هو بدايتها. ما سبق ذلك لا يحسب من الدورة. يعني هي متعودة يأتيها الحيض مثلا يوم واحد في الشهر، لا ما أتت، واحد واثنين لم يأتي، قد يحدث لها تغيير وقد يحدث لها تأخير في أيامها. ولذلك في خلال اليومين دول نصلي ونصوم ونمارس حياة صورة عكسية، لأن بعض أخواتنا قد يفهمنا خطأ، وأرجو أن لا يقاس على حالة بعينها حالات أخرى، لا، لأن هذا أمر يعني ينبغي أن ننتبه إليه. هناك صورة قريبة منها وليست عكسية، صورة قريبة منها يأتيها حيضها، معلوم أن حيضها مثلا 7 أيام مثلا، فأتى في اليوم الأول والثاني والثالث تدفقات الدم ومعلوم، ثم انقطع الدم تماما لمدة 2 أو 3، ثم أتى في 2 الآخرين. بعض أخواتنا الكريمات تقوم في هذه الأيام التي في الوسط تغتسل صوم صلي، هذا كلام غير صحيح تماما. المدة على بعضها كلها حيض تماما، وتترك الصلاة والصيام إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا على خلاف ما سألت عنه الأخت الكريمة بارك الله تعالى فيه. الأخ الذي سأل وقال ماء الغسل، يعني الناس تعودوا يقول أن يلقى على الأرض وليس على المرحاض في الحمامات. من قال هذا؟ يعني إخواننا اللي في المدينة لا يستطيعون فعل الذي تقولون عنه هذا. الماء يؤخذ ثم يلقى في الحمامات، يعني سبحان الله يلقى في أي مكان وليس له مكان معين. هذه عادات عند بعض الأقوام وعادات عند بعض العائلات وعادات في بعض القرى والأرياف أو في أماكن عدة. هذه عادات، العادة والعرف لا قيمة له ولا وزن ما لم يكن له نص في كتاب الله أو سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا وافق العرف أو العادة كتابنا، قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم، على العين وعلى الرأس. أما إذا خالفت العادة والعرف كتاب الله وسنة النبي فضعوه تحت القدم ومدبر الأذن، لا قيمة له ولا وزن. إذن هذا الذي يصنع يا أخي الكريم من قبيل عادات الناس لا أصل له، لأن بعض الناس يشدد ولك ينبغي أن يحمل الماء في جراكن، هذا سمعناه كثيرا، ثم يذهب إلى الصحراء حتى لننا ويلقى. من أين أتيت بهذا الحكم الشرعي؟ من أين على أي أساس بنيت هذا أو حكمك، أو من أين أتيت بهذا الكلام؟ ينبغي أن نتقي الله تبارك وتعالى. وهذا أنا لا أقصد أخي الحبيب الذي سأل بارك الله تعالى فيه، إنما أقصد الكثير من إخواننا الذين يرددون هذا الكلام. للإمام علي كلام طيب وجميل في مثل هذه المسائل، لو أن كل جاهل سكت لسقط كل خلاف. أخونا بقول لي نختم، هستأذنك في دقيقة واحدة حتى نكون قد وفينا الأسئلة اللي وصلت. نسأل نفس السائل، الأم التي ماتت هل تدفن في ثيابها؟ آه نعم، يجوز أن تدفن في ثيابها، وأبو بكر أوصى إذا مات أن يدفن في ثيابه الذي على بدنه، يعني نأتي لك بثياب، قال الحي أولى به، ما دام ساترا للبدن ويستر الجسد من الرأس ما فوق الرأس بشبر وتحت القدم بشبر، يجوز أن تستر فيه وتكفن وتدفن فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أختنا الكريمة التي سألت وقالت ابنها يريد أن يتزوج من بنت أختها، هي رضعتها مع الولد رقم 4، 3 رضعات 2، أقول لها لا يجوز شرعا أن تتزوج هذه البنت من أي أولادك أبدا، لا الكبير ولا الصغير، لا الأول ولا الثاني ولا الرابع ولا العاشر، صارت هذه البنت أختا لأولادك في الرضاعة، وإن كانت نسبا ابنة خالتهم. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني.